أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أن صاحب الفصول أفاد بأن محل النزاع في المسألة لا بد أن يقيد بوجود المندوحة، فمع وجود المندوحة يقع النزاع في اجتماع الأمر والنهي، أما مع فرض عدم المندوحة فلا إشكال في الامتناع، فالكل يقول مع عدم المندوحة بالامتناع. وبيان كلامه قدس سره هو أن يقال: إذا فرضنا أن المولى قال صلي ثم قال في خطاب آخر لا تغصب، عليكم السلام، تارة نفترض بأنه يوجد هناك مصداق آخر للصلاة في غير الغصب، كما لو أمكنه أن يصلي في المنزل في بيته أو في المسجد، فإنه يقال مع فرض عدم المندوحة ومع عدم إمكان امتثال الأمر في غير الحصة المحرمة، لو اختار المكلف الحصة المحرمة فصلى. نعم، الآن مع فرض المندوحة أتكلم، مع فرض المندوحة والسعاه، وكان المكلف بإمكانه أن يصلي باختياره ويوجد المأمور به بدون أن يقع في المعصية، ولكن بسوء اختياره أوقع الصلاة في المكان المغصوب، فهنا يقع النزاع أنه لو صلى في المكان المغصوب فهذه الصلاة وجود ذو لها وجهان وعنوانان، عنوان وهو الغصب، عنوان وهو الصلاة، فهل هذا صغرى لكبرى اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ وهل أن تعدد العنوان كاف في دفع غائلة الاجتماع أو لا؟ أما لو فرضنا عدم وجود المندوحة وأن المكلف لا يمكنه أصلا ولا يقدر على امتثال الأمر إلا في الحصة المحرمة، كما لو أدخل الأرض المغصوبة وأغلق عليه الباب ولا يمكنه أن يصلي إلا في هذه الأرض المغصوبة، فهنا الكل يقول بالامتناع، وذلك لأنه لو فرضنا أن الأمر باقٍ والنهي باق وأن كلا التكليفين فعليين للزم التكليف بغير المقدور، إذ كيف يأمر المولى العبد بأن يصلي والحال أن الصلاة تلازم وقوعه في الحرام وهو الغصب؟ فالحفاظ على النهي والأمر مرجعه إلى التكليف بغير المقدور، فكأن المولى يقول لعبده صلي
وهذه الصلاة ستلازم الوقوع في المعصية، ومع ذلك النهي فعلي ويعاقبه المولى. فإن التكليف حينئذ تكليف بغير المقدور. ومن الأبجديات ومن الأمور البينة أن التكليف مشروط بالقدرة، ومقتضى اشتراط التكليف بالقدرة لا يمكن الأمر بالضدين هنا، لأن القدرة قصرت عن الجمع بين الامتثالين. تذكرون كلام الأخ بعد، قدرة المكلف قصرت عن الجمع بين الامتثالين، فإنه لا يمكن أن يأمره بالصلاة والنهي عن الغصب الآن، إذ لا يوجد مندوحة، صحيح؟ فيكون التكليف تكليف بغير المقدور، لأنه كيف أنا أمتثل خطابك بصلي إلا بأن أعصي، وهم المعصية وهم الحرمة فعلي، هم أصلي وهم أعاقب، شنو أسوي أنا؟ إن تركت، إن ما سويت، إن ما صليت، ستعاقبني مثلا على الغصب إذا كان مثلا ليس بسوء، إذا كان بسوء الاختيار. إذا صليت سأوجد الصلاة، والصلاة غصب لأنها تصرف في أرض الغير. السجود والركوع تصرف في أرض الغير. إذن في مثل هذه الموارد لاستحالة التكليف بغير المقدور نقول بأنه قطعا وبتا وجزما يمتنع اجتماع الأمر والنهي مع فرض عدم مندوحة. نعم لو وجدت مندوحة فلا مانع من الحفاظ على الأمر والحفاظ على النهي، فإن فعلية الأمر لا يلزم منه التكليف بغير المقدور، لأنه يمكنه أن يحقق فرد المأمور به في غير مورد في غير المورد الذي نهى الشارع عنه. إذن في النتيجة متى ما فرضت عدم المندوحة فإنه يلزم التكليف بغير المقدور، لأن المكلف لا يمكنه أن يمتثل الأمر إلا بمعصيان النهي، فكيف يكون الأمر فعلي؟ إذن لابد أن أحدهما يرتفع، إما أن يرتفع الأمر أو يرتفع النهي. وعندهم هناك كما سيأتي وكما مر عليكم يقدم أي جانب في حالة التعارض؟ يقدم جانب النهي ويرفع الأمر، لأن النهي نهي شمولي والأمر أمر بدلي وإن انحصر فرده في الخارج. نعم فيبقى النهي ويرتفع الأمر. نعم بل يقول هذا يوجب تعارض لأن التكليف بغير المقدور. نعم بل يقول لأنه هذا مو مورد التزاحم لعدم إمكان الترتب إذا كانت عدم المندوحة مع فرض عدم إمكان الترتب، لأن فإذا فرض عدم إمكان الترتب لأنه هذا ضدين لا ثالث مثل الضدين الذي لا ثالث لهما، فيكون المورد من موارد التعارض. نعم ما حصل يصلي لا تحصل، لأنه إذا صليت في أغاص اجلس حتى لو أدخل الأرض المغصوبة قهراً، حتى لو قهراً في النتيجة السجود تصرف زائد، اجلس ولا تصلي، لو صليت هل الصلاة تصرف زائد والتصرف الزائد موجبون ماذا؟ موجبون ماذا؟ للحرمة. اجلس عادي نام ما عليكش. هذا ما ذكره هذا ما ذكره من صاحب الفصل. إذا النكتة التكليف بغير مقدور، وهذا شرط موجود في التكاليف، فكلما فرض في مورد لزم التكليف بغير المقدور يحصل هناك تعارض بين الدليلين لاستحالة التكليف بغير المقدور، فيحصل تعارض بالعرض كما يقولون لعلمنا الخارجي بعدم فعلية كلا الأمرين، يعني كلا الدليلين الأمر والنهي. والترتب ما نقدر نحله لأن ما في شق ثالث كما بحثنا في الترتب، إن الترتب إنما يتم لو كان عندنا ضدين لهما ثالث، أما الضدين الذين لا ثالث لهما فإنه لا معنى للترتب، وهنا ضدين لا ثالث لهما، إما صلاة أو غاص ما في ثالث. هذا ما أفاده صاحب الفصول الغروية. الشيخ الآخوند المحقق المدقق صاحب الفتوحات، واضح إذا تلاحظ كلمات الآخوند وتلاحظ من قبله ترى الفارق العميق والدقة، وين الدقة أكثر، وين يحط يده على النقاط، وين تحس فارق بين ما ذكره الآخون وبين ما هو مذكور، بل ويعرف الشخص من هذا تلاحظ ما قبله، مو تلاحظ مثلا تلاحظ الآن تلاحظ بعض الأعلام مثلا متأخر مع ما قبله، وترى أنه قاعد يقرر من قبله يجي يضيف نكتة، لكن لاحظ مثلا الآخون نسبته إلى من قبله، لاحظ الشيخ الأعظم نسبته إلى من قبله، إلى الأصول اللي ذكرها الشيخ العظم والأصول الذي من قبل الشيخ العظم، ترى الفارق وترى النكات وترى الدقيات. المهم الآخوند يقول لا علاقة لمحل النزاع عليكم السلام والنقض والإبرام في مسألة أخذ قيد المندوحة، وذلك لأنه لا بد أن نفرق بين مرحلتين. ركز في الكلام، مرحلة الجع والإنشاء ومرحلة الامتثال، ولا ينبغي خلط المرحلتين بعضهما ببعض. فنقول النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي نزاع راجع إلى عالم الجعل لا إلى عالم الامتثال، فإن الأعلام أعلام الأصول تنازعوا أنه لو وجد أمر ونهي وعندنا منطبق ومصداق وطبيعة ومادة اشتراك للأمر والنهي، يعني لمتعلق الأمر ومتعلق النهي، أوقع البحث ركز في أي نقطة، في هذه النقطة، هل أن الواحد الذي له عنوانان أحد العنوانين مصب للأمر والعنوان الآخر مصاب للنهي هذا مصداق لكبرى اجتماع الأمر والنهي في واحدين أو لا؟ أي هل هو صغرى لكبرى اجتماع الضدين أو لا؟ التفتين. فأوقعوا النزاع، فذهب جمعون رحمك الله أن تعدد العنوان كاف في دفع الغائلة وإن اجتمع العنوانان في واحد، فإن الغصب والصلاة عنوانان متغايران، أحد العنوانين مصب للأمر الآخر مصب للنهي، والأحكام تتعلق بالطبائع، والمفروض أن الطبائع متغايرة، فلا يهمنا أنه تصادقت الطبيعتان في عنوان واحدين أو لا. فإن تعدد العنوان كافي، وليس هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي أي الضدين في واحد. وهناك مسلك يقول المدار لا على الطبيعة بما هي طبيعة، على المعنون بالطبيعة، فلا بد أن نحكم المعنون للعنوان، فلا بد أن نبحث تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا. أما تعدد العنوان في حد ذاته هذا مو كافي عندنا كما تقولون يا أصحاب الاتجاه الأول، تفتين مجرد قصر النظر على الطبيعة بما هي طبيعة لا يحل المشكلة، تعدد الطبيعة لا يحل. لا بد أن نبحث أن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أو لا، فإن كشف عن تعدد المعنون فالمعنون متعدد فلم يجتمع الأمر والنفي واحد. وأما إذا كان المعنون واحد وإن كان ذو عنوانين فإنه يلزم اجتماع الأمر والنهي في شنو؟ في واحد وهو المعنون. وإن كان هذا المعنون مرئي عن طريق عنوانين. ومن الواضح أن هذا النزاع، دخلنا المندوحة في علاقة بالبحث مندوحة، من الواضح أن هذه الصياغة للنزاع لا علاقة لنا أن المكلف في عالم الامتثال هل له مندوحة أو ليست له مندوحة، اشتغلها بالبحث. فإن محل البحث أن المدار هل هو على العناوين أو المعنونات، وهل يسر الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي أو لا. ووجدت من قبل البحث أن هناك مندوحة، قبل النظر إلى عالم الامتثال وقصور قدرة المكلف، خلنا ننقح على عالم الجاع. فإن البحث عن قصور قدرة المكلف هي كل نظر إلى عالم الامتثال، في عالم الامتثال قصرت القدرة أو لم تقصر القدرة. بحثنا الآن في أي عالم؟ في عالم الجع، هل يعقل إطلاق الأمر وإطلاق النهي في مثل هذا المورد أو لا؟ نقح لنا المطلب، هذا محل النزاع. إطلاق الأمر وإطلاق النهي فعليين أو ليس بفعليين في مثل هذه الموارد؟ ولا فرق أن نقول وجدت المندوحة أو لم توجد مندوحة، إما أن المدار على العناوين أو المدار على المعنونة، إما أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا يكشف عن تعدد المعنون. خلنا ننقح عالم الجع حتى نعرف هل في عالم الجع هناك إطلاق للأمر لمورد النه أو لا إطلاق للأمر لمورد النه. ملتفتين المطلب؟ ولا علاقة لنا لا بعالم الامتثال لا من قريب أو بعيد. ثم بعد الفراغ، ركز، عن هذا البحث يأتي بحث آخر في عالم الامتثال. فإذا اخترنا في البحث الأول أن موردنا وهو الوجود الذي له عنوانان صغرى لكبرى اجتماع الأمر والنهي في واحد، فيكون هذا من الأمر بالضدين، والأمر بالضدين أمر محال، صحيح، الأمر بالضدين أمر محال، فلا تصل النوبة إلى أن المكلف إذا لم تكن له مندوحة فإنه يلزم التكليف بغير المقدور. فثبت أن هناك أمر حتى يلزم التكليف بغير المقدور. إيه إذا وصلت، إذا اخترنا الامتناع فلا معنى لتعليل الامتناع بمرتبة متأخرة وهو أنه يلزم من الأمر التكليف بغير المقدور. نقول التكليف بغير المقدور امتناع وقوعي، تفسير؟ التكليف بغير المقدور امتناع وقوعي، ونحن عندنا امتناع ذاتي، والامتناع الذاتي مسبوق أسبق إلى الامتناع الوقوعي. بيان ذلك، فرق بين الأمر المحال الأمر المتعلق به ماذا بالمحال الذي هو مرجعه إلى الامتناع الذاتي، والأمر الذي يلزم من تحققه الوقوع في المحال المسمى بالامتناع الوقوع الوقوعي. ففرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. دقس يا شيخ أحمد، فرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. إذا بنينا على الامتناع يا شيخنا يا شيخ إبراهيم، إذا بنينا على الامتناع نعم السيد متحمس حارة المطلب حار والجو حار ما يصير شيخ. إذا بنينا على الامتناع فمعنى الامتناع أن هناك تكليف بالضدين، والتكليف بالضدين تكليف محال لأن الضدين محال، التكليف بالضدين تكليف محال. فالامتناع ذاتي له وقوعي، الامتناع ذاتي بغض النظر عن الوقوع هو نفسه أصلا محال، هذا يسمونه امتناع شنو؟ ذاتي. أما لو أردنا أن نعلل المطلب أنه لو ثبت الأمر والنهي هنا للزم التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور تكليف بالمحال، هذا امتناع وقوعي لو ذاتي وقوعي، يلزم من وقوع التكليف التكليف بغير المقدور، وهذا امتناع ليس ذاتي وإنما امتناع لأمر خارجي وهو امتناع وقوعي. فإذا فرض أن المسألة ممتنعة ذاتا، هل معنى أن نبحث عن الامتناع الوقوعي؟ لا، أصلا هو الأمر ما موجود حتى يقول يلزم من بقاء الأمر، يتعلل بأمر عرضي أمر خارجي وهو التكليف بغير المقدور. إذن بناء على القول بالامتناع هذا تكليف تكليف محال. أما إذا اخترنا الجواز يعني إمكان عقلا ممكن، فلا يكون تكليفا محال بل تكليف ممكن. إطلاق الأمر وإطلاق النهي للمجمع ليس تكليفا محالا، فإذا ليس عندنا امتناع ذاتي، وهذا معنى القول بالجواز. هؤلاء القائلين بالجواز أوقعوا بحثا آخر خارج عن مسألتنا، هذا في بحث التزاحم يعيد، أوقعوا بحثا رحمك الله أنه فعلا هل هناك إطلاق للأمر والنهي أو لا؟ نحن نقول يمكن، لا يوجد مانع، يجوز اجتماع الأمر والنهي. ملتفتين البحث في الامتناع والإمكان للوقوع. بعد الفراغ عن الإمكان هل تقولون بوقوع الأمر والنهي فعلا في هذا المورد أو لا؟ يقول هنا لابد أن نلحظ الموانع الأخرى التي لا علاقة لها ببحث اجتماع الأمر والنهي. تفتين نقول قد نقول لا يقع لأن هذا غير مكلف، قد نقول لا يقع لأنه تكليف بغير المقدور. فنقول إذا جينا للبحث الثاني الذي خلاص خرجنا عن بحث اجتماع الأمر والنهي، صرنا جوازيين، احنا الآن لما صرنا جوازيين نبحث عن الموانع الأخرى المانعة من الفعلية لأن ثبتنا الإمكان، خب الإمكان لا يساوق الفعلية. فنقول تارة نفترض أن هذا المكلف له مندوحة ففي عالم الامتثال يستطيع أن يمتثل الأمر في غير الفرد المحرم، فلا يلزم من فعلية الأمر وفعلية النهي التكليف بغير المقدور لأن قدرته لا تقصر عن الجمع بين الامتثالين. صحيح، يقدر يمتثل الأمر يقدر يمتثل النهي، يمتثل الأمر في غير الأرض المقصورة. رحمك الله ويدك رحمة الشاهد شيخ، أنا ما نخلص الدرس. أما لو لم توجد مندوحة فأغلق عليه الدار، فهنا أصحاب الجوازين مو أنا، الجوازين يقولون، يقول الجوازيون لو قلنا بأن الأمر والنهي فعلي في هذا الظرف، احنا نقول بالإمكان ماكو مانع، وتعدد العناوين كافي عندنا. ولكن هنا لو قلنا بأن الأمر فعلي والنهي فعلي فلا يوجد محال ذاتي، ولكن يلزم من فعلية الأمر والنهي ووقوعه بل الفعلية التكليف بغير المقدور. فنحن نبحث، ركزوا في البحث، هل التكليف بغير المقدور فيه مشكلة أو ليس فيه مشكلة؟ هذا خلاف بين الجوازين. فهناك مسلك يقول لا مانع من التكليف بغير المقدور، شكوا بيه، لا مانع من التكليف بغير المقدور، وإنما المانع محركيات التكليفين الفعليين المساوقة لغير المقدور. وهذا يجرنا إلى بحث فقط أشير إليه وقع وبيان ذلك، وقع النزاع بين الأعلام حتى الإمامية فضلا عن الأشاعرة أن القدرة دخيلة في أي عالم؟ هل القدرة دخيلة في عالم الفعلية أو في عالم الفاعلية والمحركية والبعث والزجر ومقام الدعوية، أو أن القدرة دخيلة في عالم التنجس؟ فهنا مباني كم يا شيخ حسن؟ ثلاثة، احفظها احفظها، تفيدك في كل الأصول. كل ما كان يقول لك تكليف القدرة، القدرة وين دخيلة؟ فيظهر من مشهور كلمات الأصوليين أن القدرة شرط في فعلية التكليف، ولا يمكن أن يصل التكليف إلى مرحلة الفعلية إذا فرض أنه غير مقدور، فهو شرط في أي عالم؟ في عالم الفعلية. والشروط التي ترجع إلى الفعلية كأنها مأخوذة في الجعل ولو ارتكازا، صحيح، لأنه الشرط الذي يؤخذ في مرحلة الجعل عدم فعليته تساوق عدم فعلية الحكم، فعليته تساوق فعلية الحكم، لأن فعلية الحكم ليس إلا بفعلية الموضوع. وهذا يعني أن الموضوعات والأحكام، بعبارة أخرى أحكام الشرع، مقيدة بالقدرة ولو قيدا ارتكازيا. واضح الفكرة؟ هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا مانع من فعلية التكليفين أو فعلية التكليف بغير المقدور، لا يعني المشكلة في محركية وباعثية المكلف غير المقدور، مستعجنة، كيف يحرك ويدعو المولى عبده فعلا إلى شيء غير مقدور؟ وأما أصل الفعلية فهو تكليف اعتبار يمكن أن يجعل على عهدة العبد إذا وجد له غرض مصحح. أما الداعوية والمحركية الفعل هي المشكلة. شلون الثمرة؟ مهني الثمرة، في ثمرات ستظهر لكم إن شاء الله في أبحاث كثيرة في الأصول، واضح، في مسألة الترتب منهم بحث مفصل، في مسألة القاط، في مسألة غيرها. المشكلة في أي عالم؟ المحركية، وشخص غير مقدور هو مشلول، تقول له ائتني بالماء، هو مشلول لا يستطيع أن يتحرك، هذا تكليف بغير المقدور وهو مستهجن، مستهجن ومستهجن ولغ، كيف تحرك من لا ينبعث من لا يتحرك؟ واضح الفكرة؟ اتجاه ثالث، وهو ما ذهب له جمع ومنهم السيد الإمام قدس سره، أن القدرة ليست شرطا لا في الفعلية ولا في الفاعلية، وإنما العجز معذر، واضح، عجز المكلف معذر، إذا عجز ما يعقب المولى بس، هذا العجز معذر، لا أن القدرة شرط. حتى في التنجس عند القدرة مو شرط، عند العجز هو المانع ويترتب عليه ثمرات. فالقدرة حتى ليست شرطا. هناك تجي يقول شرط في التنجس، يقول هم القدرة مو واضح شرط في التنجس، العجز مانع مو شرطية. نقول نحن بالمانعية لا بش لا بالشرطية. تنجس 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 يعني استحقاق العقوبة. المولى لا يعاقب العاجز بس، أما كون التكليف فعلي فهو فعلي، فاعلي محركية موجودة، لا مانع من المحركية. المهم أن المولى لا يعاقب. ولهذا التفتوا لهذا الفارق، إذا قال المولى لعبده ادفن الميت فنزل البرف، مسألتنا الآن، فنزل البرف من السماء إلى الأرض وصار الطبقة وشك العبد هل أنا أستطيع أقدر على حفر الأرض فأدفن الميت أو لا أقدر على حفر الأرض فأدفن الميت. فنسألكم ما هي وظيفة المكلف؟ لأنه يطلع ما يدري المولى قال ادفن الميت وهذا يكون ميت موجود، والأرض فيها برف طبقة ثلوج، لمن لم يدرس الفارسية ثلوج ادرس عشان تعرف اصطلاحاتنا في الدارس في خنا. وهو الآن أنا قاعد في البيت، ما المولى قال لي ادفن الميت وهذا الآن ميت عندنا، ما أنا ما حصل أقدر لا ما أقدر. فشك في القدرة، حيث بحث الشك في القدرة، ما هي الوظيفة؟ يقول السيد الإمام بناء على مسلك المشهور، الشك في القدرة شك في الفعلية، لأن القدرة دخيلة في الفعلية والشك في القدرة شك في الفعلية، فهو يشك في فعلية التكليف فيجري البراءة ويقعد في بيته وينام وهو مرتاح، يم زوجته وتحت الدفاية وتحتهم يجيبون لهم أكل غدهم إلى غدا كذا مسويها. إيش ليه أنا نجري البراءة؟ فعلية التكليف مشروطة بالقدرة، وأنا أشك في القدرة فأجري البراءة لشك في فعلية التكليف، مع أن يقول المرتكزات العقلائية الواضحة أن المكلف إذا شك في قدرته لا يعذرونه إذا لم يقدم، بل يقول اقدم تحرك إذا ما قدرت ترجع، وإلا لو قلنا الشك في القدرة مجرى للبراءة ينفتح لنا أبواب عجيبة غريبة في الفقه. لو قال المولى لعبده اشتري اللحمة من السوق، ملتفتين اشتري اللحمة من السوق، قال العبد أنا ما أدري أستطيع أدخل السوق اليوم، لا ما أستطيع أقعد في البيت ومرتاح حاط إيد رجول على رجول يهززها أركع. فجاء المولى لعبده يا عبدي أين الله؟ قال شككت في قدرتي فأجريت البراءة. هل يقبل؟ هل يقبل العقلاء؟ ها شيخ إبراهيم تبع العقلاء تقبل؟ يقول أنا شكيت ما أدري أخاف أروح تصيبني ضربة شمس وما أقدر، أو أروح ما أحصل البائع وما أقدر أشتري اللحم، أو يصيدني بني سيارة تدعمني، أشك في القدرة، أشك في القدرة. والشك في القدرة مجرى للبراءة، احنا درسنا في المسجد، أنا عبد المسجد علموني بلي. ولدي يقول لي صالح، يقول لي سن صالحي بنزده. أقول ليش صار شيء يا ولدي صال؟ يقول لا يا أبوي سن السالقي سالقي ما البولو ما أدري، يقول 15 سنة. قلت هاي مشكلة، هاي درسكم أنا درسكم هذا. مثل واحد ودي ولد المسجد يتعلم هاي صيد، فكل ما يجي قال بيت ما يصلي لا يصوم، قام يسوي عفايس البيت. قال يا ولدي وش في قدام المسجد؟ قال أستاذنا قال لنا ترى يا جماعة قال سن البلوغ 15، أنتوا الآن مو بالغين كل شيء عادي. فولدي مشترين لي إحنا مال هاي، ولدي مشترين لي أشياء مال صلاة ما أدري وش، كاتبينهم في فوق أن الصلاة إنما تجيب إلى وصل 15 سنة خمرية أول شيء فوق، هو قرأها فوق قال خواله مو واجب عليه الصلاة. قلت لازم مستحب، قال مستحب مو واجب. نجحنا. قال أبوي مو واجب، ليش خلني أصلي؟ مو واجب. 15 سنة مكتوب 15، يقول المرأة 9 سنوات إذا أنثى 9 سنوات. أنا مو بنية أصلي 9 سنوات، أنا رجال 15 سنة فدير بال الشيخ عمه في التربية. بعد واحد ودي ولده مكانه واخترب. المهم، مع أن المرتكز العقلائي يقول لا ما يقبلون، يقول لك تشك في القدرة، تحرك تحرك، إذا عجزت فالعجز معذر. وعلى مبنانا يقول السيد الإمام كل هذه الأمثلة واضحة، فنقول التكليف فعلي وليس مشروطا بالقدرة. إحراز العجز معذر، إحراز العجز معذر، فإذا أحرزت أنك عاجز فحينئذ نقول شنو؟ بأنه أنت معذور. ما لم تحرز العجز فالتكليف فعلي وفاعلي ومنجز. فالقدرة لا هي شرط، لا في الفعلية ولا في الفاعلية ولا في التنجز أيضا، حتى مو في التنجز القدرة شرط، وإلا لو قدرة في شرط أيضا أشك في التنجز مثلا. يقول لا، إحراز العجز معذر وأنت لا تحرز العجز. فيقول الأخ لصاحب الفصول، يا صاحب الفصول، نرجع إلى كلامه، إذا كنا نحن جوازيون فإنه لو لم توجد مندوحة يلزم بقاء الأمر والتكليف بغير المقدور. هذا لا يساوق أيضا الامتناع، بل لابد أن نفصل. وما قال، بس أنا أقول إن بنينا على أن القدرة شرط في الفعلية، نقول هنا يحصل تعارض بالعرض، لأنه فعلية التكليفين غير معقولة، لأنه يلزم التكليف بالمحال وهو التكليف بغير المقدور، ويستحيل فعلية التكليفين، هذا يلزم منهما التكليف بغير المقدور، فيحصل تعارض بشنو؟ بالعرض، لأن بقاء الفعليتين لا يمكن. واضح الفكرة؟ وهذا يكون محالا، يكون تكليف بالمحال، لا أنه تكليف محال كما يقوله أصحاب الأم الامتناع. يعني حتى في هذا الفرق يوجد فرق بين القائل بالامتناع والقائل بالجواز. تفتي مطلب، فالقائل بالامتناع يقول محال ذاتي، تكليف محال. القائل بالجواز وفرض أن القدرة دخيل في الفعلية وما توجد مندوحة يقول ليس تكليف محال، متضاد في الأحكام، إنما تكليف بالمحال. واضح الفكرة؟ أما إذا قلنا أن القدرة مو شرط في الفعلية فلا يلزم من فعلية التكليفين محذور، نعم تتوقف المحركية والداعوية والفاعلية، ولا نقول بالتعارض في عالم الفعلية، لأن التعارض كما درسنا راجعة إلى عالم الجعل، وراجعة إلى ما يرجع إلى، بل إلى القيود المأخوذة في عالم الجعل. وهنا التكليف في عالم الجعل ماكو مشكلة، ما مشروط بالقدرة، وفعلية التكليفين لا مانع منها، إنما المشكلة في محركية كلا التكليفين، فالمحركية تسقط عن أحدهما للفعلية. وعلى من يقول أن القدرة شرط في التنجز، يقول الفعلية حاصلة والفاعلية حاصلة، غاية أن القدرة شرط في التنجز، فأنت لأنك غير قادر لا يتنجز عليك كلا التكليفين. وإذا بنينا على أن القدرة ليس بشرط أصلا حتى في التنجز، وإنما العجز شنو؟ العجز معذر، فإن التنجز حاصل، غايته يعني لا يعاقب المولى في مثل هذا الفرض. المهم، نعم، في خلاف هل أنه التنجز معناه فعلية الاستحقاق، يعني استحقاق العقاب، أو أن التنجز مرجع إلى قابلية العقوبة. استحقاق العقاب ما موجود، لأنه بس هل هو القابلية أو استحقاق، هذا بحث، بلي ما يأثر في البحث. المهم، فيقول الآخون، تفتين مطالب الآخون، يقول الآخون يا صاحب الفصول، إن قلنا بالجواز وفرضنا عدم المندوع لابد أن نبحث في شرطية القدرة، وهل أن الشرطة هي شرطون أو ليه؟ قد يكون هذا أشعري ولا يرى أن القدرة شرط في التكليف، قد يكون إمامي ولا يرى أن القدرة شرط في فعليا، فيحتاج إلى بحث مستأنف، وهذا لا علاقة له بما هو المحل البحث والنقض والإبرام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فالنتيجة أن البحث في هذه المسألة بحث راجع إلى عالم الإنشاء وعالم الجعل. هل يكون المورد صغرى لكبرى؟ التكليف بالضدين، اجتماع الأمر والنهي في واحدين، أو لا؟ تعدد العنوان يكشف، تعدد لا يكشف، بل اختلاف الطبائع كذا هذا محل البحث. تكليف محال أو تكليف ليس محال؟ إذا قلنا تكليف، اخترنا هنا أن تكليف مو محال، يمكن قد تأتي أبحاث أخرى، حيثيات أخرى لا علاقة لها بحث اجتماع الأمر، فما هو محل النقض؟ لا علاقة له بقيد من دوحة. واضح المطلب؟ قال إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال. احنا بحثنا في الجعل مو في الامتثال يا صاحب الفصول، واش دخلنا في المندوحة في مقام الامتثال؟ المكلف في مقام الامتثال عنده مندوحة او ليس عنده مندوحة؟ قال بل ربما قيل كما يظهر من صاحب الفصول، يقول لك صاحب ليش ما اخذوها الاعلام في عناوين البحث؟ قال اطلقوا لوضوح المسألة فادعى الوضوح. بل ربما قيل بأن الإطلاق يعني إطلاق العناوين وما أخذوا قيد المندوحة، إنما هو للإتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف، مو تكليف محال، التكليف بالمحال، التكليف بغير المقدور، ويسمى هذا بالامتناع الوقوعي. ولكن التحقيق، هذا تحقيقات الآخون شيخنا، مو مخدنا من هنا تحقيقاته، لكن التحقيق مع ذلك عدم، بالرغم ما ذكره صاحب الفصول، عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، ملز التكليف بالمحال، هل يلزم محال وهو التكليف بالضدين أو لا؟ بحثنا في الامتناع الذاتي في تكليف الضدين، التكليف إذا كان متعلقه ضدين، واضح؟ خب، وهو اجتماع الحكمين المتضادين وعدم الجدوى، هذا محل البحث، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين أو عدم لزومه، هذا محل البحث، وأن تعدد الوجه يجدي في دفعها، في دفع غائلة الاجتماع، ولا يتفاوت في ذلك هذا الذي ذكرناه أصلا وجود المندوحة. وش دخل وجود المندوحة فيها محل البحث؟ تعدد العنوان كافي لو مكافي؟ تعدد العنوان. ولزوم التكليف بالمحال، شو عبارات هناك؟ لزوم المحال، ولزوم التكليف بالمحال بدون المندوحة محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع، هذا له علاقة ببحث الامتثال وشرطية القدرة. وين دخل القدرة؟ نعم، لا بد من اعتبارها، اعتبار شنو؟ المندوحة في الحكم بالجواز فعلا. واضح عبارة شيخنا؟ يعني لو بنينا على إمكان كنا جوازيين وقلنا يمكن، لكن فعلا هل حصل؟ يقول فعلا لابد أن نفترض، قد يقال لابد أن نفترض شنو؟ عدما، بل لابد أن نفترض المندوحة حتى نقول بالجواز الفعلي. نعم، لابد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا. لمن؟ ليك أنت يقول لا، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا؟ واضح. ولا لو كنت أنت أشعري، تكليف بالمحال خير يا طيب، صحيح؟ الأشعرة قال كل شيء ماكو، على راحة المولى، أنت تقيد المولى على راحة تكليف، خليه يكلف بغير المقام، عبده وتحتيده على راحة المولى، عبيده وتحتيده، صحيح؟ نقول هم عبيده وتحتيده، اللي بيسويه يسوي. فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم. قد نعتبر أمر آخر أنه قصد القربة متحقق لو متحقق، لأنه بعضهم يقول بالجواز، يقول لكنه لا يمكن فعلية الأمر كما سيأتي، لعدم تأتي قصد القربة حتى لو قلنا بالجواز. فقالوا بأنه لو قلنا بفعلية الأمر فعلا لازم من ذلك عدم القدرة على الامتثال، مو بلحاظ قصور القدرة من هالجهة اللي ذكرها صاحب الفصول، من أنه لا يتأتى قصد التقرب، تتقرب له من جهة وتضربه من جهة أخرى، ما معلوم أنه تتحقق المقربية هنا. لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا. وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوح في محل النزاع إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له هذا بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال. واضح هذا تكليف بالمحال، احنا بعدنا في التكليف، هذا تكليف محال لا مو تكليف محال، اجتماع ضدين لولا تكليف بالضدين او لا، فافهم واغتنم ولا تغتنم ان شاء الله. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس. التنبيه السابع: هل ان المساله تبتني على تعلق الاحكام بالطبائع او الافراد او لا؟ ياتي البحث ان شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.